بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث بحول الله وطوله وقوته في استنهاض الهمم وفي معالجة ما نزل بإخواننا من فتور وانتكاس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة، نبدأ درسنا اليوم بقصة عجيبة. تلك القصة حدثت في أثناء الحرب العالمية الثانية، حينما كانت الحرب قائمة بين بريطانيا وألمانيا. لاحظ الجند البريطانيون أن كثير من الطائرات التي تهجم على جبهات ألمانيا لا تعود سالمة، فإما أن تفقد بالكلية، وما عاد منها عاد مضروبا لا يصلح أن يستأنف المسير. هذا شغل قادة سلاح الطيران، فجمعوا في هذه النازلة الخطيرة التي نزلت بهم، جمعوا كبار مهندسي الطيران. ما تقولون فيما نزل بنا؟ ففكر كثير من هؤلاء تفكيرا تقليديا، قالوا ننظر إلى الطائرات، فوجدوا أن أكثر الطائرات إنما تضرب في جناحيها، وإنما ينجو منها قلب الطائرة، وينجو منها ذيل الطائرة. في قلب الطائرة تكون كابينة الطائر، ربان الطائرة، الطيار، مقدمة الطائرة وذيلها. هنا قالوا إذن لابد من عمل دروع سابغات حاميات، ولكن هناك إشكال. إذا غطت الطائرة، تمت تغطيتها بالحديد وبمثل هذه الأشياء، سيثقل وزنها، ودي مشكلة، إزاي هتطير؟ فقالوا نقوم بتحصين ما يمكن تحصينه من مظان الضرب، اللي هو إيه؟ اللي هو جناحي الطائرة. فذهبت الطائرة أو الطائرات تغير على الألمان، فلم يرجع منها شيء. يبقى التفكير غلط؟ التفكير غلط. سبب أن التفكير غلط أنهم اعتادوا التخمين، ففكروا تفكيرا تقليديا، وبالتالي لم ينجحوا ولم يفلحوا في توصيف حل دقيق لإنقاذ طائراتهم من عدوهم، أليس كذلك؟ بلى. فهنا وبعد أن فشل كبار مهندسي الطيران البريطانيين قرروا الاستعانة بعلماء من خارج التخصص، ووقع الاختيار على عالم يهودي نمساوي ولكنه من أكبر علماء الرياضيات آنذاك، إنه إبراهام والت. فلما جاءوا إليه ووصفوا له ما نزل بهم ابتسم وقال لهم: استخدمتم منطقا معكوسا، استخدمتم منطقا معكوسا، لأن الطائرات التي تلقت الضربات في الجناحين والوسط ثم عادت إليكم هي الطائرات الناجية، بينما الطائرات التي ضربت في الرأس والذيل هي التي هلكت. إذن هذه الطريقة في التفكير يسمونها الطريقة المنطقية. هذه القصة التي سمعتموها يا إخوة أخذوا منها قاعدة علمية، ألا وهي تحيز الاختيار، ويعنون به أن تحليل المعلومات قد يخضع لعملية انتقائية بناء على معطيات تقليدية، وذلك يؤدي إلى نتائج غير صحيحة وغير دقيقة. أسقط هذه القصة على واقعنا، ستجد أنه ربما كان العيب الذي تظنه عيبا ليس هو موطن الخلل الحقيقي فيك، ربما كانت هشاشة الإيمان التي تعاني منها ليست كما تشخصها، فإذا أخطأت في التشخيص ستكون المتتالية الطبيعية خطأ في العلاج. ربما كنت كغيرك تصرخ وتقول: إن قلبي في خطر، وربما أصبت، إلا أنك لم تكن دقيقا في توصيف مرضك، فنظرت إلى العرض على أنه مرض، فجاهدت وقاتلت من أجل نجاة العرض لا إصلاح المرض. وصلت. وهنا نقول لإخواننا قاعدة علمائنا الأوائل حين قالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن لابد وأن نتعلم أين موطن الخلل، تعلم دقة التوصيف، فإن كل الإشكاليات التي تحيط بك يا عبد الله سببها أن كثير مما نظنه مرضاً ليس كذلك. إذن يا إخوة نحتاج منذ بداية هذا المجلس أن نتعلم توصيفا دقيقا لمرض الفتور ومرض الانتكاس. إيه الأشياء التي إذا رأيتها في نفسك أو رآها غيرك فيك علم أنك مصاب بداء الانتكاس؟ حينما نتأمل حال الناس نستحضر قولا قاله الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه، قال: الناس مستورون ما داموا في العافية. الناس مستورون ما داموا في العافية، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حالهم فصار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. إذن لابد وأن ننتبه إلى هذا المعنى، أن الناس طالما كانوا في حال من عافية فالكل يتساوى، لم يبد لنا مرض حقيقي وابتلاء حقيقي يظهر لنا حقائق إيمان الناس، يظهر لنا معادن الخلق. ولهذا لا بد وأن نتعلم من أين نؤتى، لا بد وأن نتفهم من أين ينزل بنا الداء حتى نسارع بالعلاج وحتى نصل إلى بغيتنا. نقف اليوم وقفة تأمل مع أخطر أسباب الانتكاس لكثير من الشباب المتدين. كثير من المتدينين يا إخوة يعانون أشد أنواع المعاناة من هذا الداء. هذا الداء سبب من أسباب سقوطك من عين الله، فإذا سقطت من عين الله سقطت من باب أولى من عين الخلق. هذا الداء العضال هو داء عبودية الشهوة. إن الشهوة هنا أودت بحال الإيمان العبد حتى أوصلته إلى نكسة، نكسة حقيقية وهزيمة حقيقية في أرض المعركة. وحينما نتكلم عن الشهوة سيصير الكلام بعدها عن أمور أدت إلى تفتق هذه الشهوة. أولى دركات سقوطك الشهوة الجنسية. احنا عندنا كلمة شهوة دي بيندرج تحتها حاجات كتير، شهوة نساء أو الشهوة الجنسية، شهوة حب المال، شهوة حب الجاه، شهوة التقليد، دي كلها ايه؟ شهوات. ولكن الإشكالية من وجهة نظري أنني أستمع كثيرا إلى كثير من إخواننا يشكون من الداء الأول، لربما لأن كثير من إخواننا في مصر فقراء مساكين، حتى اللي فاكرين نفسهم حاجة يعني دول بالنسبة للدول العربية والإسلامية وبتاع مرتزقة. أي والله اللي فاكرين نفسهم هنا حاجة خد بالك، يعني اللي معاه مثلا 100 مليون ولا 3 4 مليار سرقهم من بنك وهرب والقصص دي، ده لو سافر بره هيجد نفسه مسكين بالنسبه لاكابر المليارديرات خارج مصر. فيتجه كثير من الشباب لا سيما في مصر والبلاد العربيه المتخمه بالبطاله، يتجهون الى تفريغ للشهوه الجنسيه. وقضيه الشهوه عموما هي قضيه قضى ربنا وقدر ان تكون ثابته راسخه للعبد، لتكون محل اختبار من الله تبارك وتعالى لهذا العبد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. وربنا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول أيضا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حينما يكون الحديث عن الشهوة الأولى التي دغدغت مشاعر كثير من الناس وهي الشهوة الجنسية، نجد أن النصوص المتناثرة في القرآن والسنة تحذرنا من مجرد الاقتراب من هذه الإشكالية، من هذه الشبكة، شبكة الشيطان. يحذرنا الشيطان، يحذرنا ربنا من الوقوع في براثن هذه الشباك، الشباك الشيطانية. ولهذا نجد القرآن الكريم يؤصل لهذا المعنى بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حينما نقرأ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة، ونقرأ نهيه عن الاختلاط بالنساء ولو في المسجد، نتفهم خطورة السعار الجنسي. هناك أسباب أدت إلى انتشار هذه الشهوات، لا سيما شهوة الفرج، الشهوة الجنسية. نجد أن من أسباب الوقوع في هذه القضية الخطيرة في شباكها ما يقارب من 9 أشياء رئيسة. أولا: الغفلة عن الله. والغفلة عن الله يا إخوة قاسم مشترك بين كل المعاصي والذنوب. كل معصية يجترئ صاحبها عليها فسببها الرئيس أنه لم يعرف من يعصي. حتى إن كثيرا ممن اعتاد الطاعة يقوم بهذه الطاعة إلفا واعتيادا، ولكنه لم يحقق معاني العبودية. لهذا نجد أن كثير من إخواننا يقعون في براثن الشهوات والشبهات. لماذا؟ لأن القاسم المشترك في إسقاطك في كل معركة بينك وبين شيطانك، القاسم المشترك هو تناسي مقدار الله سبحانه وتعالى. إن الجهل بالله تعالى أصل كل جهل وجهالة، وإن تناسي مقدار الله رأس كل خطيئة. قال ربنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ولهذا لا عجب أن نقرأ في كتاب التفسير عند الإمام البخاري في صحيحه أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنا قرأنا في كتابكم أن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع، ويجعل الأراضين على إصبع، ويجعل الشجر والدواب على إصبع، ويجعل سائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن بيمينه ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم تلا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. تناسي مقدار الله رأس كل خطيئة. ثانيا، من أسباب الانخراط في الشهوة الجنسية، شهوة الفرج، إطلاق البصر. أخطر الحواس في جانب الإثارة البصر، ولهذا قالوا قديما: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إذن حينما يطلق صاحبنا بصره، يقلب نظره في النساء، حتما سيصاب بداء السعار الجنسي. وقد ثبت بالبحث أن إطلاق البصر يؤثر سلبا على الجوارح، لأن البصر جارحة لا تملأ، فكل جارحة قد تملأ، البطن قد تأكل ولكن لك حد. كذا السماع، كذا البطش، كذا السير، إلى غير ذلك. إلا أن جارحة البصر جارحة لا تملأ، يعني ممكن واحد يفضل يطلق بصره لألف واحد، يتغزل في مفاتنها، فيحدث لصاحبنا شحن. فإذا شحن بهذه الصور، كان نتاج ذلك أنه يسعى إلى تفريغ هذا الذي نظر إليه، ولن يكون غالبا أمامه سوى الحرم. حتى بعض المتزوجين ممن اعتادوا إطلاق البصر، يبتلى الواحد منهم ما لم يتب، يبتلى بمرض التطلع المحرم. دي إشكالية، ودي من أكبر أمراض بيعاني منها، مش هقول كمان غير المتزوج، حتى اللي بيتجوز عنده إشكالية. صاحبنا الأول الشاب الأعزب البكر، لأن البكر ده وصف للعفة، فهو طول ما هو عفيف يتقال عليه إيه؟ بكر. ده يبقى كده رجل محترم. والبنت نفس الحكاية، العفيفة يتقال عليها ايه؟ بكر خام، يقولوا كده. طالما وصفت بهذا لن تلجأ للتفريغ المحرم، ستلجأ إلى الرياضة، ستلجأ إلى شغل الأوقات، ستلجأ إلى الصيام، إلى قيام الليل، ستلجأ إلى عدم الخلوة بنفسك فترات كبيرة، تحاول تحاصر الشعور
باحتياجك للتفريغ المحرم، بتحاول تحصره. التاني ما بيعملش كده، التاني بقى عبد لهواه فصار أسيرا. إذا جاءه الأمر من نفسه الأمارة بالسوء خضع لنفسه فارتكب المحرم لتفريغ شهوته، إما أن يقع في كبيرة الزنا، وإما أن يقع في الاستمناء المحرم الذي يسمونه العادة السرية، وكلاهما يكون سببا في ذبول إيمان صاحبه وسقوط عينه وسقوط عين صاحبه أمام نفسه، ثم بالاستمراء والاستمرار يسقط صاحبنا من عين الله. وصدق ابن القيم حين قال: النظرة تولد خطرة، والخطرة أو الخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد شهوة، والشهوة تولد إرادة، والإرادة تولد فعلا. إذن يا إخوة، لابد وأن ننتبه لهذا المعنى. فحينما ينطلق الإنسان تبعا لشهواته فإنه حتما سيترك الالتزام. ثالثا، من أسباب الوقوع في الفاحشة ضعف النفس ومهانتها، ضعف النفس ومهانتها. احنا قلنا السبب الأول إيه في من أسباب وقوع الإنسان في شراك وشباك الفواحش؟ مقدار الله. ثانيا، إطلاق البصر. ثالثا، ضعف النفس أمام النفس. صاحبنا عالي الهمة لن ينال هذه المرتبة إلا إذا علت نفسه. كلما علا الإنسان لابد وأن تفهم أن علو إنسان في واقع بليد لا يكون هباء، وإنما يكون بالإعانة من الله ثم بعلو همة صاحبه، لأنه على قدر المعالي يكون العمل، على قدر علو همتي يكون توفيق الله تبارك وتعالى لي. إذا علت همة إنسان نال هدفه وعظمت غايته عند الله تبارك وتعالى. أما إذا ضعف الإنسان أمام نفسه زل، ثم يتطور الزلل حتى يصل إلى فتور فانتكاس فترك للاستقامة. والكلمة دي احنا بنسمعها كتير، لماذا انتكست؟ نفسي مش قادرة، مش قادر. الكلمة دي مش قادر ترجمتها عند علماء السلوك أن صاحبنا دنيء النفس، أن صاحبنا دنيء النفس، وأن صاحبنا ساقط الهمة. وصلت؟ رابعا، من أسباب الوقوع في فتنة الشهوة الخواطر والأماني الباطلة. بعض الناس يعيش في العالم الافتراضي، بعضهم يعيش في الخيال الكاذب، بعضهم يعيش في كواذب الآمال. وأضر شيء على الإنسان أن يعيش في العالم الافتراضي، أن يعيش الوهم، هذا أضر شيء على العبد. لهذا حين يطلق صاحبنا بصره يعيش مع خياله، بيلتقط الصورة دي ويبص على دي فياخد الصورة دي، ويعجبه منظر على الفيس، ويعجبه بنت كانت شاف منظرها، كل ده قاعد يدخل فين؟ في المخزن جوه. فيأتي صاحبنا لينام حينها تظهر الأشباح، تظهر الأشباح له في أثناء نومه حينما يغلق عليه بابه، حين يخلو كل حبيب بحبيبه يخلو صاحبنا بالخيالات الكاذبة. إنه يصيح إنني أحب وأشتهي فلانة، فيقال له أين فلانة؟ فيقول في مخيلتي رأيتها مرة تسير في الشارع فأعجبت بها فلم يفارق منظرها مخيلتي. إنه يعيش الوهم، الوهم الكاذب، كما قال الله تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. خامسا، من أسباب سقوطك في شباك الشهوة الجنسية الفراغ. كلمة الفراغ كلمة فضفاضة تشمل فراغا عقليا، فراغا قلبيا، فراغا روحيا، فراغا عاطفيا، كل ما يقع تحت هذه الكلمة سبب من أسباب سقوطك في الشهوات. والإنسان الفارغ سيهلك حتما. ولهذا حين ننظر إلى الخلق نجد أن الإنسان الفارغ واحد من اثنين، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون غير ذلك. المؤمن إذا فرغ نصب، وإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. المنافق، العاصي، المجترئ لا يعيش إلا في الفراغ، لا يتمدد إلا في الفراغ. رضي الله عن رجل قال لشباب الأمة يوما ناصحا استمسكوا بدينكم ونافحوا عنه وإلا فستصبحوا أضحوكة العالم. حينما نتأمل الفراغ القلبي والروحي عند كثير من الشباب نجدهم مساكين، إنهم يهرولون وراء السراب بحثا عما يشبع حالة فراغهم. حينما نجدهم يقبلون في معرض القاهرة الدولي بدعم غير مسبوق، يقبلون على روايات جنسية، روايات علمانية، روايات إجرامية وإلحادية. هذه الروايات لن تقول لك أنا رواية جنسية فاضحة، يعني أنت مش هتدخل ببلاس 18 مثلا البيت، صعبة. ممكن أنت عينك بكسة تعرف تدخل أم، إنما بنت لأ، صح؟ إنما سيدخلون إليها في اللا شعور، هيوصلوا ما يريدون، لا سيما إن كانوا كتاب حاذقين جيدين في الكتابة، هيوصلوا كل هذه المعاني الخطيرة في اللا شعور. قد أوصلك إلى فكرة التمرد على الشريعة من رواية. إذن إنهم يتمددون في فراغنا، إنهم يتمددون في فراغنا، هذه حقيقة. وقد ألف الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله رسالة بهذا العنوان: الغزو الثقافي يتمدد في فراغنا. ليس الأصل، ولكن لما عدم الأصل احتاجت النفس إلى من يشبعها، اشتاقت الطاقة العقلية إلى من يقوم بإشباعها، فقام هؤلاء بإشباع العقل بالإلحاد، بالعلمنة، بالجنس ويسمونه رومانسية، بالتمرد على الشريعة ويسمونه حداثة، بالفسوق ويسمونه تنوير. إذن هم يسمون الأسماء بغير اسمها. هذا الفراغ جعل شباب كثيرين يرتمون في أحضان أعداء الله تبارك وتعالى ليشبعوا شيئا من فراغهم. سادسا، من أسباب الوقوع في شراك الشهوة الجنسية رفقة السوء، الصحبة، الشلة. إن الخلطة الفاسدة تجعلك دوما صفر اليدين، وهذا في الدنيا قبل الآخرة. فكلما خالط صاحبنا شابا فاسدا تطبع بطباعه. انظر إلى حالك في وسط متدين، انظر إلى حال نفسك في بيئة مؤدبة محافظة، وانظر إلى نفسك أنت انظر إلى نفسك في بيئة متفلتة يسمونها منفتحة، يسمون الأسماء بغير اسمها، يسمونها منفتحة. هل أنت هو أنت؟ لا. حينما ينزل بعض إخواننا ممن اعتادوا فعل الخير في مناطق في صعيد مصر المنسي، يروحوا للناس الفقيرة فيجدوا بلدة كاملة لم يروا منها وجه فتاة، طول ما هي بنت ما ينفعش حد يشوف وشها، ده عرف. هل هذا سيستوي مع صاحبنا الذي يسير في شوارع بنات أرسلن شعورهن وكشفن عن مفاتيهن؟ هل ده هو ده؟ خلص خلص. إذن ستكون قضية الصحبة لها عامل، البيئة لها عامل. حينما نجد الصحبة التي دلت أبا طالب على الكفر وحرضته على الثبات عليه، تتعجب أبو طالب حضرته الوفاة، فجاءه النبي مهرولا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فوقفوا عند رأسه وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا يزال يعرضها علي، ولا يزال هؤلاء يكرران كلمتهم، حتى قال: بل على ملة عبد المطلب. ففاضت روحه. أثر من آثار الصحبة السيئة، صح؟ ولهذا يقول ربنا: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني. طب إزاي يكون صاحب ويضل؟ دول كتير في المجتمع، صاحب مضل، نسأل الله السلامة والعافية. سابعا من أسباب سقوطك في الشهوة اتباع خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان ده وخطوات الشيطان دي مش برنامج بتاع معز مسعود، لا، ده منهج قاده الشيطان منذ تمرد على الله تعالى ففسق عن أمر ربه وأخذ على نفسه أن يضل الخلق جميعا. إن الشيطان يا إخوة بطيء ملحاح لا ييأس. الشيطان ده يضرب به المثل في الإصرار على الكفر، يضرب به المثل في الإصرار على الإضلال. سبحان الله، يضلك ويعلم أن للإنسان مداخل. ونفسي أقول لكل حد بيسمعني، إحنا كم واحد على ظهر الكوكب الأرضي؟ كم آخر إحصائية كم؟ لا بتالي عدينا دي، عدينا 7 مليار، صح يا عبد الرحمن؟ ولا عدينا 7 مليار؟ بكتير يعني. تخيل أن الشيطان ده شغال مع 7 مليار، يعني خليهم 7 مليار بس. يعني هو شغال، فعارف مدخل كل واحد من 7 مليار. ده يبقى ايه؟ ده يبقى ايه؟ لا ينفع نقول استاذ، ولا نقول رئيس قسم، ولا بروفيسور. هو صح شيطان، من مادة شطنة. فكل متمرد يقال له شيطان. هو بقى أستاذهم الكبير بتاعهم، اللي مشغلهم، اللي مسرحهم. فتخيل الشيطان بيشتغل معاك بمدخل ما خيبش معاه في ناس كتير: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فعيال فمحكمة الأسرة. هل حاصل؟ حاصل. ولهذا احذروا خطوات الشيطان، فإن دفع الشيطان في أوله أيسر من دفعه بعد تملكه، فأنت سلعته، ولن يدعك الشيطان حتى يسقطك من عينك. فإن سقطت أمام نفسك هنت على جميع الخلق، فوكلوك إلى شيطانك. يبقى منه وإليه. طب أنا عايز أعمل قطع للوصلة دي، يبقى تبدأ من الأول، تقطع من الإيه؟ من الأول. ثامنا من أسباب السقوط في براثن الشهوة تعبئة الجو العام بالإباحية. أعداؤنا استفادوا من الشيطان، استفادوا. الشيطان حين أراد إخراج سيدنا آدم من الجنة قام بماذا؟ بالوسوسة إليه. أن تمردوا على حكم الله، هي ديكتاتورية. هو يقول لك ما تاكلش من الشجرة تقوم أنت ما تاكلش، ولا فين العقل؟ فين حرية الفكر والمعتقد؟ وهنا وسوس لهم الشيطان فسقط آدم في الاختبار باستجابته للوسوسة الشيطانية، فكانت النتيجة ينزع عنهما لباسهما. صح؟ خلي بالك إن نزع اللباس والتعرية من منهج الشيطان في إسقاط العبد، ولهذا يحارب أعداؤنا كل فضيلة وعفة، يبغضونها للناس. تيجي تقول لواحد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، يستهزئ بك. تقول له لا تتبع النظرة بالنظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية، يقول لك خذنا على جناحك يا مولانا. جابر بن عبد الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الفجأة فيقول له النبي اصرف بصرك، فتقول لواحد صاحبك هو ماشي في حاجة كده جاية تقول له اصرف بصرك، يقول لك بس خليك في نفسك، اصرف انت بصرك بس والبس في العمود، مالكش انت دعوة. تعبئة للجو العام بالمعصية، حتى تكون المعصية لايف ستايل، نمط حياة، حتى تكون المعصية نتيجة طبيعية، يعني شيء طبيعي في هذا الواقع. حينما تذكر الشباب بقصة سيدنا يوسف عليه السلام حين راودته وهيأت له الأجواء وصنعت صنيع المومسات، عملت كل حاجة، قفلت الباب وحبت تعملها ليلة حمراء، وده شاب جميل بديع يا راجل، ده لما النساء شافوه قال لك ده يعني هتلاقي واحد عادي يعني عبد، ايه اللي مخلي مرات الراجل الكبير يعني تعجب بيه وعايزة تجري وراه بتاع، فرغت عينه خلاص ولا. فلما رأيناه قطعنا أيديهم. طب تخيل كانوا قاعدين يقشروا كده، عقبال أملتك تفاح يعني، أخذ بالك، بس مش تفاح اللي هو بيجيب سرطان، ده اللي هو بتاعنا، ده تفاح اللي هو حقيقي يعني، أخذ بالك تفاح رباني. فشافوه فبدل ما تقطع التفاح دخلت على أيديه. ده سيدنا يوسف ده بقى فعلا شطر الجمالي في الدنيا ليوسف. تتخيل بقى ان كل الاجواء مهيئه ليوسف وصاحبنا يقول ايه؟ معاذ الله. يا ده قوه اراده جباره، وهو يدرك جيدا انه ان لم يفعل سجن. حينما تذكره بهذا يقول لك اصل ده نبي، انما احنا بشر والانسان ضعيف، يقولوا كده الإنسان ضعيف. ماشي، سيبك من النبي سيدنا يوسف، مش هيتكلم عن الأنبياء، ممكن نتكلم عن مثالين يعني أو عدد من الأمثلة، منهم خالد المسكي. خالد المسكي ده أورد قصته ابن الجوزي رحمه الله، كان شابا جميلا وسيما غنيا، وكان يعمل في السوق، وفجأة أتته امرأة وقالت له: عندي ما تبتاعه في بيتي. طب أجيلك إمتى؟ سأنتظرك مع المساء. راح كمان عادي كده بطيب نية، راجل طيب زيكو كده، دخل الباب من هنا بس انت جيت برجلك، وراودته عن نفسه. طب اعمل ايه؟ عايز يهرب من الحكاية دي. فقال لها: ضريني اغتسل واتطيب، سيبني بس كده ادخل كده اغتسل وبتاع واخد شاور. فلما دخل وقف ونظر إلى السماء وقال: ما أفعل؟ فألهم ألا يخرج إلا وقد وضع البول والغائط على صدره وعلى جزء ليس بقليل من جسده. فلما خرج استقذرته المرأة، عمل زي ما عبد الرحمن عمل بالضبط كده، استقذرته المرأة وقالت له: إليك عني. قال لها: كتر ألف خيرك. فكان يسير بين الناس وقد عرف من فرط طهارته وعفته بخالد المسكي، الجزاء من جنس العمل، وكأن جسمه صار ممسكا. شاب سعودي كان مسؤولا عن أعمال خيرية، فلما دخل في مكان فقير في السعودية وهو شاب معاصر قبل 20 سنة، قالت له امرأة: عندي حالة ولكنها لا تكشف على الرجال. فقال: انتظري حتى أتم الحالات ثم آتيك. فلما أتاها قالت: تفضل. فهي ها هنا. فدخل غرفة فأغلقت عليه وراودته عن نفسه وقالت له: لئن لم تفعل ما آمرك به لأفضحنك. والتهمة تركب، يقول لك ده فلان عايز ده فلوس في مقابل أن يفعل بها الفاحش. فألهم البكاء، قعد يبكي يبكي يبكي. قالت له: إنك لتبكي كطفل صغير. قال: نعم أبكي كطفل صغير. فبكى حتى قالت له: أخرج. فخرج وقال: الحمد لله الذي نجانا. شاب مصري مدرس، وهذا أعرفه، هذا المدرس أعرفه، مدرس فاضل، وكان يعطي درسا في منطقة من المناطق لناس من الطبقة العليا، يعني مواطن درجة أولى زي ما بيقول، أو المواطنين درجة أولى يعني. يقول: فأعطيت الدرس لابن من أبناء هذه الأم وزوجها مسافر، ثم طلبت من الولد أن أذهب للخلاء للوضوء استعدادا للصلاة. قال: فذهب، وبينما هو خارج إذ وجد أما قد فعلت فعلا محرما حتى تستثيره، ثم طلبت منه صراحة أن يأتيها في الحرم. فقال لي: ولولا ستر الله علي في هذه اللحظة لضعفت. فقلت لها: لا أفعل هذا وابنك عندك. قالت له: أسرابه ملكش انت ضعف. فقال: لا أستطيع حتى أتهيأ نفسيا. ثم أعطاها موعدا، فلما خرج من عندها وهي ابنة، وهي بنت أحد من الكبراء وزوجها يعني كبير من الكبراء، وممكن يجيبوا الرجل ده من أفاه، خرج فغير رقم تليفونه تماما وامتنع عن الذهب. لما أنت تدي أمثلة بأنماط العفة المختلفة ممكن واحد يسخر منك، صح ولا لا؟ يقول لك ده البنات كلهم شمال، ده هم اللي عايزين، أنت مجنون يا جدع، مش بيقعدوا يقولوا كده؟ دي إشكالية يا إخوة، فلا بد وأن ننتبه لها. ولهذا قال ابن القيم: من أحب غير الله عذب به ولا محالة. من أحب غير الله عذب به ولا محالة. تاسعا: من أسباب سقوطك في الشهوة الجنسية سهولة الوصول إلى هذه الشهوات. كانوا زمان أيام جمال عبد الناصر عايزين يدخلوا التلفزيون، والناصرية لما بتحب تدخل حاجة بتبقى عايزة تستفيد، يعني عبد الناصر مش مدخله علشان يعمل تثقيف ونقلة حضارية للمواطنين ولا حاجة، لا مش الكلام ده، ده هو عايز يدخله عشان حاجة تانية، يسهل السيطرة على العقول أو ما يسمى بهندسة الجماهير. فسئل المفتي آنذاك عن حكم اقتناء التلفزيون، قال لا يجوز. ليه؟ لأنه ستغلب فيه المفاسد على المصالح وبتاعه كلام من ده، نفتي بالمنع. فالرجل هيوقف لنا كده الايه الموضوع، طب نعمل ايه؟ راحوا عاملين أغنية صغيرة غنتها سندريلا الشاشة العربية، والعيال الصغيرة بقى ايه حفظت. بقى في بلادنا حاجة عجيبة، كل ثقافة وعلوم وفنون التلفزيون التلفزيون، هل يبالك؟ الطفل هيعمل ايه؟ هيضغط على ابيه وامه، طيب وهم هيضغطوا على شيخ الغفر، وشيخ الغفر يضغط على العمدة، والعمدة يشوف المأمور، والمأمور يشوف الإقطاعيين وكبار الملاك في المنطقة، وانت ماشي. فبدأت تظهر في المجتمع، مش في العواصم، ده كمان في الأقاليم، يظهر الايه التلفزيون، صح؟ خلصنا التلفزيون، بدأ يطلع الفيديو. كان الرجل يسافر يا أخوانا إلى ليبيا ولا العراق، يجيب في إيده اليمين تلفزيون وفي إيده الشمال شكارتين تفاح ولا بتاع، واخد بالك انت، مع شويه فلوس وبنطلونين جينزي، يبقى ده فعلا ايه، ده يبقى فعلا سافر بره يعني. يبقى اللي بعده الفيديو. بعد الفيديو بدا في دول الخليج الستلايت، بعد الستلايت الدش، بعد الدش الكمبيوتر، بعد كده التليفون المحمول، بعد كده الكمبيوتر المحمول. سهولة الوصول إلى ما يفرغ الشهوة عن طريق التقنيات الحديثة. وهنا نستحضر قول الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعرض للابتلاءات والمحن، وبين أن عاقبتها ذل وهوان. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرض نفسه للبلاء، وفي لفظ يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيقه. إذن التعرض للشهوات وأسبابها سبب من أسباب سقوطك فيه. حينما يأتيك شيطانك يوسوس إليك يقول لك: اذهب إلى المول الفلاني، تسوق وفك عن نفسك، يقول لك: ما تبقاش قفل، تبقاش شيخ قفل كده، شوف الدنيا وانفتح. يقول لك: ايه يعني ما تخرج مع أصحابك وتاخد لك 3 4 5 6 10 أيام في شرم مثلا، ايه المشكلة؟ يقول لك: ايه يعني اما تنزل تروح على الكورنيش تتمشى شويه، وابقى غض بصرك عن الحاجات الوحشه. طب ده هي هناك الاصل، خلاص غض بصرك والبس في الحيط. يفضل يأتيك شيطانك يوسوس إليك، يوسوس إليك حتى تلتقم بداية الخيط أسباب الشهوات، وحينها تقع في ما رسم لك. أخ كان بيشتغل مدرس يا إخوة، وكان أخ متدين وبتاع، فقيل له لا تدرس لبنات، بنات بالغات يعني. المهم مع ضيق ذات اليد وضغط الواقع وبتاع، بدأ أنه يدرس شوية شوية للأطفال، وبعد فترة بدأ يدرس للبنات الكبير. نسي الوصية، منهم بنت حبته، فبدأ المدرس بتاعها بقى المدرس بتاعها وعاشقها، حتى وقع عليها في الحرام. في يوم من الأيام لقينا صاحبنا ده ماشي في الشارع بيشرب سيجارة، حلق لحياته عملها دوجلاس كده. انت فلان؟ اه. طب خير في ايه؟ قال مفيش، باللفظ كده، عرضت نفسي للفتنة ففتنت، بس بكل يسر وسهولة، نسأل الله السلامة والعافية. في ناس انتكست بسبب الشهوة كتير، هندي منهم أمثلة بعد الأذان إن شاء الله سبحانه وتعالى. ممن انتكسوا بسبب الشهوة الجنسية يا إخوة أناس كثيرون. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة قصة عن مؤذن مصر. رجل كان يؤذن في مسجد من المساجد وجامع من الجوامع في مصر، وكان يرفع الأذان من على مأذنة، يعلو مأذنة كبيرة ليرفع الأذان. وذهب ذات مرة ليرفع الأذان فسقطت عينه على بنت رجل نصراني. لما سقطت عينه على بنت هذا الرجل النصراني كان عنده نوع من أنواع الإشكال، يعمل إيه؟ يكمل إزاي؟ فبعد الأذان جاءها وقال لها إني أحببتك، فقالت ولكني نصرانية. قال إن الله أحل لنا الزواج من الكتابيات، قالت ولكن أبي لا يرضى بذلك، فتنصر حبا لها. وفي يوم من الأيام نظر إليها من دارها فسقط مغشيا عليه، مات كافرا بسبب الاستجابة لداعي الشهوة الجنسية. الإمام ابن كثير يذكر في كتابه البداية والنهاية قصة رجل حفظ القرآن كله إلا أنه لم يعمل بالقرآن، أحب فتاة نصرانية فتنصر من أجلها حتى صار عابدا لها. فقيل له كيف فعلت ذلك وكنت حافظا للقرآن؟ قال نسيت القرآن فلم أذكر منه إلا قول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ابن الجوزي في كتابه التبصرة يذكر قصة طالب علم مع أستاذه حين مر عليهما شاب أمرد. من هو الشاب الأمرد؟ الذي لا تنبت لحيته، وكان جميلا شكله كده جميل وبتاعه كلام من ده. قال فنظر إليه حتى أعجب به، فقال له معلمه لتجدن مغبتها ولو بعد حين. قال فوجدت أثرها بعد 20 سنة. ثم تذكرته ليلة فتفكرت به فأصبحت وقد نسيت القرآن كله. وهذا ما قاله ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه حين قال إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. والقحطاني رحمه الله تعالى يرشدنا إلى هذا المعنى في نونيته فيقول إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الأسود تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. إذن قضية الشهوة الجنسية أو شهوة الفرج من أسباب سقوطك من عين الله. ثانيا احذر شهوة حب المال وخوف الفقر. حينما أقرأ عن زيارة أحد كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إلى رجل كان في بداية أمره مستقيما فأغناه الله من فضله، يقول الشيخ فذهبت له بعدما ضربت معه موعدا، فلما رحت وقابلته قال لي أهلا ومرحبا، إلا أنك قد أتيتني في غير الموعد المتفق عليه. فقال له أليس موعدنا بعد صلاة العشاء بقليل؟ قال بلى، في دهشة. وقلت له أما سمعت أذان المغرب والعشاء؟ قال والله ما سمعتهما. فحذرته وقلت بداية بوار مالك، بما أن الدنيا كده سلبتك حتى الصلاة أنت كده على خطر وممكن الموضوع يفلت منك. يقول الشيخ فنظرت إليه بعد فترة فوجدته ولشديد الأسف قد سلب شيئا من ماله. وفي هذا يقول الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بعضهم يأتيه شيطانه فيقول لك لئن أغناني الله من فضله لأصدقن ولأكونن من المحسنين ولأضربن بسهم في الجمعيات الخيرية، تلاقوني معاكم بس ربنا يغنيني. ولكنه كذاب أفاك أثيم، ما إن امتن الله عليه بشيء من المال حتى سقط في الاختبار. وصدق ربي إذ يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. آخر يترك الصلاة ويقول لك حينما تقول له لماذا لا تصلي، يقول والله المحل لو اتقفل الزبائن هتطير. هذا استجابة لعبودية المال، وربنا يقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ويقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والناس أمام شهوة الحرص على المال يا إخوة ينقسمون إلى قسمين: إما أنه فقير لا يجد قوت يومه وهذا يجاهد في هذه الدنيا ليصل إلى رمقة الحياة، إنه يجاهد حتى يصل إلى شيء مما يطمح إليه. طب الثاني عنده كنوز ولكنه لا يكفيه أن يصل إلى كنوز كسرى وقيصر. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. هو عنده تطلع، مريض بالتطلع. ولهذا يا إخوة يجب أن ننتبه إلى هذا المعنى. قال الشاعر: ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. لما تقعد تقول لنفسك هيبقى معايا فلوس ولو معايا فلوس هعمل وأسوي، أول ما يجي لك فلوس هنشوف هل أنت صادق أم كذاب. ثالثا، من الشهوات التي تسبب لك الانتكاس والارتكاس حب الرئاسة والصدارة والجاه والشهرة. إنهم يقاتلون من أجل الصدارة والمعرفة والشهرة، يقاتلون من أجل أن يصل أصحابهم إلى الجاه والسلطان، وتناسوا جميعا أنها أمانة وأنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. عبد الله بن أبي بن سلول هو زعيم الأوس والخزرج. لم يتفق أهل الأوس ولا أهل الخزرج على رجل كما اتفقوا عليه. لما آل إليه الأمر وصار صاحبنا كبير الأوس والخزرج كانوا يسمعون له ويطيعون له. إذا تكلم أسمع، محدش أصلا بيقدر يخالط ولا يتكلم. فلما جاء رسول الله إلى المدينة فدان أصحابها بالإسلام، أظهر الإسلام خوفا وأبطن الكفر وأضمر العداء لدين محمد. السبب الرئيس كما قال ابن هشام في سيرته قال: وكان سبب ذلك هو منازعته في الزعامة. وفي ناس كده طول ما انت ما بتقربش من الكرسي بتاعي انت حبيب، عايزني بزبيبة وعلامة صلاة هبعت اجيب واحط. مش كانوا زمان بتوع الحزب الوطني لما ما كانش بيحصل ان المتدينين بيخشهم في القصة دي، فيروحوا الراجل ده بتاع عضو مجلس الشعب يقول له احنا عايزين نجيب الشيخ الحويني مثلا، أو أنا هعمل اتصالاتي وإجراءاتي لغاية لما أجيب لكم مين؟ إيه الشيخ الحويني، ولو عايزين نطلع الشيخ الشعراوي كمان من تربته هنطلعه ونجيبه لكم. صح؟ أول ما حصل إن بعض المتدينين بدأوا ينزعوا الناس دي في إيه؟ في الرئاسة والملك والصدارة، إيه اللي حصل؟ الدنيا قلبت. الشريط قلب على طول، شيل الزبيبة يا ابني من على الوش، وإيه؟ وبدأ بقى يطلع الوش الحقيقي. ما عرفش تعرفه هرقل من هرقل الإمبراطور عظيم الروم. هرقل ده عمل إيه لما جاءه أبو سفيان وتأكد من صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ماذا فعل؟ ماذا فعل صاحبنا؟ ده خلاص الموضوع انتهينا، ده نتأكدت من صدق من نبوة محمد بن عبد الله. فعرض على قومه أن يسلموا فأبى قومه، فحس إن عرشه معرض للخطر، قلب الشريط على طول، قلب الشريط وترك ما يعتقد أنه الحق لوهم الزعامة والصدارة. حينما أتأمل قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، حينما أتأمل هذه الآية أجد أن صاحبنا الذي يدعو الناس إلى نفسه من دون الله قد وقع في هذا. فبدلا من أن يصل صاحبنا إلى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، صار صاحبنا قل هذه سبيلي أدعو إلى مسجدي وإلى جماعتي وإلى حزبي وإلى إخوتي على بصيرة. إنه قد ابتلي بداء عضال، هو أخطر من داء الشهوة الجنسية، وهو أخطر من داء حب المال، داء حب الصدارة. ولهذا نقول لطلاب مدرسة اعرفوني إليكم ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. ذهب يوما ليستقي ماء فوجد الناس قد تكدسوا وتدافعوا للوصول للماء، فوقف بينهم فدفعه الناس فابتسم لأصحابه وقال لهم هكذا تكون الحياة، أي بلا شهرة أو جاه أو منصب. ده أنا مزاجي زي الفل، أنا بصلى هون وبروح أجيب مية وارجع، لحد بقى بيقول لي سيلفي، ولا حد بيقول لي ممكن صورة، ولا حد أنا بمارس الحياة بسهولة وبكل إيه؟ بكل يسر وأريحية. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع عدي بن حاتم، فلما جلس مع عدي بن حاتم ذكر له عدي شيئا من مفاخره، من مفاخر والده حاتم الطائي. فبعدما تكلم عدي قال له إن أباك أراد شيئا فأدركه، إن أباك أراد شيئا فأدركه، اللي هو إيه؟ اللي هو أن يعرف بالقرن. صح، إن ستيفن هوكينج أراد شيئا فأدركه، إن مجدي يعقوب أراد شيئا فأدركه، إن إديسون أراد شيئا فأدركه، بس خلاص. يبقى ده أدركه في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. عبد الله ابن جدعان عرفت مآثره في الجاهلية، لهذا قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه كان يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذلك نافعه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأخيرا شهوة التقليد والمحاكاة. شهوة التقليد والمحاكاة من أسباب سقوط كثير وتساقط خلق لا يعد في طريق الاستقامة. إنما دخل طريق الالتزام من البوابة الخلفية، فبدلا من أن يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد الشيخ فلان والشيخ علان، لا ليقال هو متسنن، ولكن ليقال هو تابع فلان، هو تلميذ فلان. ده لما يكون متدين. طيب الناحية التانية بقى، لما يكون مقضيها مش في دماغه أي حاجة، واخد بالك، هل لقيه بيرقص كيكي؟ هل بلغكم رقص الكيكي؟ رقصة الكيكي، لأننا في عالم كيكي. الآن انتشر ما يعرف برقصة الكيكي، ده رجل في أمريكا اللاتينية مشهور جدا، الرجل دون وقف وصور نفسه بعد ما خرج من عربيته وهي دايرة كده، وقف ورقص، فبات وصحة يا مولانا. قامت الكتائب الإلكترونية الإجرامية بنشر الفكرة في العالم كله، لا سيما بلاد العالم النامي، وبيسموها بلاد العالم النامي لأنها لم تنتفع بخبرات من سبقها، متخلفين يعني. طور يقولوا ايه؟ احلبوا. طب الطور بيتحلب يقول لك احنا هنحلب، مش فأرادوا ان هم يحلبوا الطور، فبدأوا يعملوا رأسة الكيكي، يخرجوا من العربيات والعربية دايرة ورأسة الكيكي. ايه رأيك انت بقى؟ لدرجة ان الامر ده بدأ ينتشر الآن في مصر، في أوساط الجماعة الممثلين والراقصين والمغنيين والأشكال دي كلها. يعني تخيل إن إحنا مشاكلنا الاقتصادية اتحلت، والبنزين زي الفل، والكهرباء بفضل الله ما بتقطعش، وبفضل الله تبارك وتعالى الجنيه استعاد عافيته، وصرنا الآن من الدول التقدمية وممن نغبط ونحسد، احنا بقينا كده فعلا. فما عادش قدامنا عشان ان احنا نفوق الا ان احنا نعمل رأسة الكيكي. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. في مصر بلد الأعاجيب بنسمع دلوقتي عن زواج أدعياء الدعوة بفاتنات، في مصر بلد الأعاجيب بنسمع عمن أحل الغناء والرقص واعتبر أن هذا قربة إلى الله، في مصر بلد الأعاجيب نسمع عمن استحل الربا، في مصر بلد الأعاجيب نسمع عمن بدل دين الله وسمى الدين الجديد الدين الليبرالي أو الدين الحداثي التنويري. كل هذا يحدث، فما جاتش على رأسة الكيكي. ومن الحاجات الجميلة الكيكي أنني وجدت واحد من كبار اليساريين من غلاة العلمانيين اسمه وائل الإبراشي، معروف طبعا، بيعلق على موضوع انتقال هذه التأليعة إلينا، وبيعلق عليها ساخطا ساخرا، وبيقول دي مش حرية ودي هيحصل منها كوارث، وإحنا خلاص إحنا وصلنا لإيه وبتاع. فأنا تعجبت، والحق ما شهدت به الأعداء، لما ده يقول كده نقول له ما هم دول نتاجكم، دول نتاج تربيتكم، دول نتاج إغلاق وتجفيف منابع الدعوة، دول نتاج إفساد المعتقدات، دول نتاج التشويه والتشويش العقدي، دول نتاج العلمانية هي الحل، دول نتاجهم صح، دول النتاج. والقادم بهذا المنظر أسوأ وأضل. فأنا عايز أقول يا إخوة إن النظام الشهواتي، النظام الشهواتي الذي يوصلنا إلى الانتكاس لابد وأن ننتبه له. في انتكاس عن طريق الشهوة الجنسية، في انتكاس عن طريق شهوة المال، في انتكاس عن طريق شهوة حب الجاه والصدارة والشهرة، في انتكاس عن طريق شهوة المحاكاة والتقليد الأعمى. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نستمر ونستأنف مسيرة أسباب الانتكاس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفهمنا مراده. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.